حديث 14 رابع عشر. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وأطل في عمره على عمل صالح والحاضرين والمستمعين. قال المصنف حفظه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا الحديث يأتي في سياق بيان مشروعية الرقية، وأن الرقى على قسمين: رقى شرعية ورقى شركية. وأما ضابط الرقى الشرعية فهي كل رقية كانت بكتاب الله أو بالأوراد الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون بلسان مبين مفهوم ليس فيه شيء من الهمهمات والغمغمات التي عليها السحرة وعليها المشعوذون. وهذا الحديث فيه بيان أن سورة الفاتحة رقية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال على سبيل التعجب: وما يدريك أنها رقية. وهنا قوله: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، النفر هم العدد القليل، حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، وقيل بأن هذا الحي قوم مشركون، وكانوا بخلاء فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فلدغ سيد القوم. واللدغة هنا إما أن تأتي من عقرب أو من ثعبان. فسعوا له بكل شيء، يعني من الأدوية، فلم ينفعوا شيء. ثم قالوا: لعلكم تجدون عند هؤلاء الرهط، وهم العدد القليل، عندهم شيء. فلما قالوا لهم أو سألوهم، قال بعضهم: نعم والله إني لأرقي أو لأرقي، ولكن لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. ما هو الجعل؟ هو الشيء الذي يعطاه الإنسان على عمل معين، هذا هو الجعل، أن يعطى شيء من المال مقابل عمل معين. يقول: فوافقوا على ذلك، فانطلق يتفل عليه ويقرأ. وهذه أحد الأدلة على مشروعية التفل، وهو الذي يكون بريق. وجاءت روايات النفث والتفل، وكلها صحيحة ثابتة. ويقرأ الحمد لله رب العالمين، يعني سورة الفاتحة، وهذه أحد أسمائه، فتسمى بأم الكتاب وبفاتحة الكتاب وبالحمد لله رب العالمين وبالصلاة وبغيرها من الأسماء الثابتة في السنة. قال: فكأنما نشط من عقال، يعني برئ للحظة وللتو، فانطلق يمشي وما به قلبه، يعني ما به بأس. يقول: فأوفوهم جعلهم، أعطوهم الغنم هذه التي اتفقوا عليه أو تصالحوا عليه. فهنا حصل أن بعض الصحابة رضي الله عنه وأرضاه دخله شيء من الشك وقالوا نسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل فعلنا هذا صحيح أم لا. فلما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه بالخبر قال وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم أو بسهما، وهذا من باب الإقرار منه صلى الله عليه وسلم. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المسألة الأولى التي تؤخذ من هذا الحديث أنه يجوز استعمال الرقى الشرعية في الأمراض البدنية وفي الأمراض الروحية. فانظروا إلى هذا اللذيذ كيف أثرت به سورة الفاتحة، ولذلك الرقية بالآيات القرآنية نافعة للأمراض العضوية، للأمراض العضوية كالصداع وألم البطن أو المغص الكلوي أو شيء من هذه الأمراض، حتى الآلام، آلام الأيدي والأرجل، هذا كله نافع بإذن الله جل وعلا. يضع الإنسان يده على موضع الألم كما علم بذلك النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر وأرشد، ثم يقرأ الفاتحة أو يقرأ المعوذات. الأمر الثاني، يجوز للمسلم أن يرقي الكافر، يجوز للمسلم أن يرقي الكافر، هذا نافع بإذن الله، لأن الرقية دعاء، وأيضا دعاء وهي من متعلقات الربوبية، متعلقات الربوبية، ولذلك لو رقى المسلم الكافر فإن هذا نافع. فلو طلب منك كافر أن ترقيه فلا بأس، فلا بأس، وأن يستصحب الإنسان النية الصالحة ودعوته إلى الإسلام. الأمر الآخر، يجوز أخذ الجعل أو الأجر على الرقية، على الرقية لا على الشفاء، لا على الشفاء، فلا يجوز أخذ الأجر أو الرقية على الشفاء. لماذا؟ لأن الشفاء بيد الله، وهذا يجري حتى على الأطباء، فلا يجوز أن يدفع، فلا يجوز أن يشرط المريض على الطبيب الشفاء ليدفع له، وإنما على التداوي، وإنما على التداوي. أيضا مما يستفاد من هذا حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الخير، على الخير، فانظروا إليهم كيف أنهم رقوا هذا الرجل الكافر، وكذلك شدة ورعهم، شدة ورعهم. فلما تصالحوا معهم على هذه الأغنام دخلهم شك في هذا، فتوقفوا حتى سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
حسنت. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة العظيم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. والموبقات أي المهلكات الجاعلات صاحبها في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم. اجتنبوا السبع، وهل السبع هذا العدد له مفهوم؟ الصواب بأنه لا مفهوم له، لأن الكبائر أكثر من سبعة، كبائر لا تقتصر على هذه السبع، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشدها وأخطرها، ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى جمع وحصر الكبائر، فبعضهم أوصلها إلى 300 كبيرة. وللذهبي رحمة الله عليه كتاب اسمه كتاب الكبائر، وبعض الكبائر الموجودة في هذا الكتاب محل نظر، ولذلك لأهل العلم كلام في كتاب الذهبي رحمة الله عليه. وهناك من أهل العلم من جمع الكبائر داخل المصنفات، داخل المصنفات، وقد ضبط أهل العلم الكبيرة ما كان فيه حد في الدنيا أو لعن أو غضب أو وعيد بالنار، قالوا هذا هو حد الكبيرة، ضابط الكبيرة، كل ما ورد فيه لعن أو غضب أو حد في الدنيا أو وعيد بالنار يوم القيامة فهو كبيرة من كبائر الذنوب. بعض العلماء زاد مثلا نفي الإيمان عن من أقدم على فعل شيء أو عن من لم يقدم على فعل شيء أو قول ليس مني، كان هذا أيضا يدرج ضمن الكبائر. قالوا يا رسول الله وما هن؟ وهذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة ما كان يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشرك بالله، الشرك بالله أعظم الذنوب، أعظم الذنوب، ولذلك لا يغفره الله جل وعلا، لا يغفره الله جل وعلا. ولذلك قال تعالى في مقامين في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى على لسان المسيح: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقد مضى شرح هذا الأمر في حديث ابن مسعود قبل دروس، في أول الدروس قال: الشرك بالله، الشرك بالله هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، والشرك بالله هو أن تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، هذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. والسحر مأخوذ من السحر وهو الخفاء والرقة واللطف، والسحر يعرفه العلماء بأنه ما خفي ولطف سببه، وقيل هي عقد وعزائم، هي عقد وعزائم. والسحر على قسمين: حقيقة وخيال. أما الخيال فهو التخييل، يقوم الساحر فيخيل للناس أنه يفعل الشيء ولا يفعله، كما قال تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وأما الحقيقة فهو السحر الذي يقتل أو يمرض أو يعني يجعل الإنسان في أزمة من الأزمات مثلا، وهذا أمر معروف ومعلوم لا ينكره صاحب عقل سوي. ولذلك السحر معروف من القديم، وهو يقتل والساحر قد يقتل وقد يمرض، ولذلك جاءت العقوبات مناسبة لعمل السحر، لعمل السحر. حد الساحر ضربة بالسيف، وقتل عمر ثلاث سواحر، وقتلت حفصة جارية سحرتها، وقتل جندب رضي الله عنه ساحرا. لماذا؟ لأن السحر ناقض من النواقض، والله جل وعلا يقول: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وإيراد هذا الحديث في هذا السياق لقصد بيان خطورة الشرك بالله جل وعلا وخطورة السحر تحديدا، لأن أحد أسباب انتشار السحر هو وجود بعض من يتستر خلف الآيات الشرعية والأوراد النبوية ليصيد الناس ويوقعهم في السحر. ولذلك رواج السحر وانتشار السحر له جملة من الأسباب، منها ضعف الإيمان وقلة اليقين، ومنها انتشار الجهل، ومنها الطمع الدنيوي، ومنها أيضا وجود أشخاص يزعمون بأنهم رقاة شرعيين، ثم إذا دخل المريض إليهم تستروا وتدرعوا خلف هذه الأشياء، ثم بعد ذلك يعطونهم الحجب أو الخيوط أو ربما الطلاسم وشيء من هذا القبيل، فيوقعونهم في السحر، في الشرك والعياذ بالله. وهذا باب خطير من الأبواب التي ينبغي التنبه لها. قوله عليه الصلاة والسلام: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا أيضا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. ولذلك يقول جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، إلى آخر الآيات. وقال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوضح خطورة قتل الأنفس المعصومة البريئة بغير حق، ولذلك لا تقتل إلا بحق، والحق هذا مبين في الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وأيضا الذي يقيم الحدود هو السلطان أو الحاكم، فلا يجوز لأفراد الناس ولا لأحاد الناس ولا لمجموعات الناس أن يباشروا الحدود، لأن هذه منوطة بالسلطان وبالحاكم. وهذا توضيح وبيان، لأن هناك جهل في هذه المسألة. قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا. الربا من كبائر الذنوب، وقد وردت فيه 5 عقوبات في القرآن. وأكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم، لأن اليتيم لا يستطيع حماية ماله ولا الدفاع عن نفسه، وذلك لضعفه، فاحتاج من يقوم عليه. ولذلك استغلال ضعف اليتيم لأكل ماله كبيرة من كبائر الذنوب. وقد قال الله جل وعلا: والذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال قتادة وغيره: يأتي يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة، والنار تخرج من منخريه ومن أذنيه، نسأل الله العافية والسلام. قال: والتولي يوم الزحف، يعني الفرار يوم الزحف، وهذا كبير من كبائر الذنوب، لأن هذا يدخل الضعف على المسلمين. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، قد وردت في هذا آيات كثيرة في أول سورة النور تبين بأن القذف كبير من كبائر الذنوب، وهو أن يقوم الإنسان فيرمي امرأة بالزنا أو بأي أمر يقضي على سمعتها، فإن هذا من القذف المحرم، ولذلك ترتبت عليه عقوبات مغلظة، 3 عقوبات: أولا يجلد 80 جلدة، ثانيا يوصم بالفسق، ثالثا لا تجوز شهادته، يكون مردود الشهادة لأنه مخروم المروءة، إلا من تاب وآمن وأصلح بعد ذلك فإن الله يتوب عليه، والصواب بأنه تقبل شهادته بعد التوبة. المقصود بأن السحر من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، وهو ناقض من نواقض الإسلام كما بين ذلك أهل العلم من أهل التحقيق. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد.
نعم، أحسن. هذا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس علما من النجوم، وفي لفظ: من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر ما زاد ما زاد، عند أحمد وأبي داود وابن ماجه بإسناد صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من أنواع السحر هو التعلق بالنجوم واقتباس العلم منها، وقد كان هذا معروفا عند قوم إبراهيم أصحاب الهياكل، ووجد أيضا في هذه الأمة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربنا جل وعلا خلق النجوم لثلاثة أشياء: أولا زينة للسماء الدنيا، كما قال تعالى: وزينا السماء الدنيا بمصابيح. الأمر الثاني أنها رجوم للشياطين، كما قال تعالى: ورجوما للشياطين. الأمر الثالث علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، كما قال سبحانه وتعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ولذلك يعرف الإنسان جهة القبلة أحيانا من النجوم، ويدخل ويعرف دخول الفصول الأربعة في النجوم معروفة، وهذا من الأمور المعلومة. ولذلك علم النجوم على قسمين: علم التأثير وعلم التسيير. أما علم التسيير فمشروع، وهو العلامات التي يهتدى بها، وأما علم التأثير فاعتقاد بأن النجوم تؤثر، وبأن النجوم فاعلة مؤثرة محدثة، ومن هذا القبيل ما يسمى بعلم الأبراج. بعلم الأبراج، تعلم هذا العلم هو شعبة من شعب السحر، نسأل الله العافية والسلام. وكلما زاد الإنسان في تعلمه اقترب من السحر الكبار، واقترب من النار، نعوذ بالله من ذلك. ولأجل هذا منتشر الآن بين المسلمين ما يسمى بعلم النجوم، علم الطوالع، علم الطوالع. ولذلك كان الصحابة ينكرون أشد الإنكار على من يتعلق بهذه النجوم ويعتقد بأن لها تأثيرا. ذكر شيخ الإسلام وابن القيم رحمة الله عليهما أن عليا بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، لما أراد أن يذهب لقتال الخوارج عرض له منجم فقال له: يا أمير المؤمنين، لا تسافر، فإن القمر في العقرب. القمر الآن في العقرب، وهو أحد منازله، وقال فإنك إن سافرت والقمر في العقرب هزمت وهزم أصحابك. يخوف أمير المؤمنين لا تسافر هذا الوقت مو بزين السفر فيه. فقال علي رضي الله عنه بل نسافر ثقة بالله وتوكلا على الله وتكذيبا لك وتكذيبا لك. فسافر فنصره الله نصرا مؤزرا في حروراء كما هي الوقعة المشهورة. وكذلك كثير من الخلفاء والأئمة كان يحذرهم المنجمون والكهان عن مثل هذا فلا يلتفتون إليه. ولأجل هذا لا بد من معرفة أن من اعتقد بأن النجم الفلاني له تأثير وفعل فإن هذا كفر أكبر والعياذ بالله، كما سيأتي معنا إن شاء الله في شرح حديث زيد بن خالد الجهني، ونترك يعني بقية المسائل لهذا الحديث. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد.
أحسنت. هذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عند أبي داود وأحمد والترمذي. من هو الكاهن؟ الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، هذا هو الكاهن. والعراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق أو مكان الضال أو نحو ذلك، هذا يسمى عرافا. وبعض أهل العلم يقولون العراف هو الكاهن والكاهن هو العراف، وبعضهم يجعل الثلاثة كلهم من السحرة. والصواب التفريق، فالساحر غير الكاهن والكاهن غير العراف، هذا هو الصواب. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول، فصدقه بما يقول. وجاء في حديث آخر من أتى كاهنا أو ساحرا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في شرح حديث من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ذكرت لكم حديثا آخر وهو السؤال، وهناك فرق بين السؤال وبين التصديق، فالتصديق يتضمن السؤال، وأما السؤال فلا يلزم منه التصديق، فقد يكون من باب الاستهزاء، وقد يكون من باب السخرية، وقد يكون من باب التطفل وفضول الكلام أو فضول النظر والسماع. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله بعض الصحابة قال نأتي الكهان فنسألهم، قال اتركوا الكهان، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. فكان بعض الصحابة يأتيهم من باب يعني السخرية بهم، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سؤاله. هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب بالنسبة للكفر، هل هو كفر أكبر أم كفر أصغر؟ ذهب فريق من أهل العلم وهم الجماهير إلى أنه الكفر الأكبر، وذهب فريق إلى أنه الكفر الأصغر. قالوا كفر بما أنزل على محمد يعني الكفر الأصغر، والصواب التفصيل، لا بد من التفصيل. فإن كان الذي صدقه إنما صدقه لكون هذا الكاهن يعلم الغيب فهذا كفر أكبر، كفر أكبر. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ويقول جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. فإذا صدقه بأن هذا الساحر مما يعلم الغيب فهذا كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام. وأما إذا صدقه بما يخبره به مسترق السمع فهذا يكون كفرا أصغر، فيحمل الحديث على الكفر الأصغر، بمعنى أنه صدق الساحر أو الكاهن بما أخبر لأن مسترق السمع أخبره بذلك، فإن هذا من الكفر الأصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الساحرة بأن مسترق السمع الجني يعني الشيطان يأخذ الكلمة، يسترق الكلمة ثم يأتي بها فيقرقر بها في أذن الكاهن أو الساحر كما تقرقر الدجانة، ويكذب معها 100 كذبة، 100 كذبة يخلط معها 100 كذبة، فمن صدقه بمثل هذا فيحمل على الكفر الأصغر. وبهذا نجمع بين أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.